إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقبل أن نبدأ محاضرتنا بإذن الله تعالى وهي بعنوان المسلم بين البداية والانتكاس، نحب أن نعزي أنفسنا في رائد من رواد هذا المسجد لأخينا وحبيبنا أبي سليمان راشد السماحي رحمة الله عليه، الذي كان أخا فاضلا وجاد بنفسه في سبيل الله، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبله للشهداء، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل جميع إخواننا ممن استشهدوا، يتقبلهم من الشهداء، فإنهم قاتلوا من أجل الدفاع عن العقيدة، قاتلوا من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، لا رب ولا سبل الصحابة ولا طعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا خزعبلات ولا شرك ولا شعوذة ولا سحر مما يفعله الرافضة عيانا ومما يسمعه الناس قراءة في كتبهم. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى قد أسبغ على عباده مننا جليلة، وأعظم هذه النعم نعمة الهداية لهذا الدين، فبفضله سبحانه وتعالى اهتدى المهتدون. قال الله جل وعلا: فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلال. والهداية هبة من الله سبحانه وتعالى لا تهدى لكل أحد، ولا تتحقق بالأمان ولا الأمان، بل قد تتخلف مع وجود أسبابها. قال الله تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فلا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بها، فهي من أجل النعم التي تستحق أن نشكر الله عز وجل ليل نهار على هذه النعمة العظيمة. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فيا عبد الله، هذه النعمة حافظ عليها فإن من أخص دعوة الصالحين الدعاء ببقاء الهداية والثبات عليها. قال الله تعالى على لسان الصالحين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فلا سبيل إلى الجنة إلا بسلوك طريق الهداية. قال الله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فرأس الأدعية وأعظمها نفعا الدعاء للهداية، فإن في ذلك صلاحا لك يا عبد الله في دينك ودنياك وآخرتك. ولهذا أمر المسلم أن يدعو الله في صلاته، بل في كل رفعة في صلاته، بأن الله يمنحه الهداية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في الفتاوى الكبرى، قال: وأنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، لأن العبد إلى الهدى أحوج منه إلى طعامه وشرابه. وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، كما جاء في مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وفتح القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، ليس لي ولا لك ولا لأي رجل آخر له شيء من ذلك سوى بذل الأسباب. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا قسم العلماء الهداية إلى أقسام، ومنهم من قسمها إلى قسمين، ومنهم من قسمها إلى ثلاث، وأحسنها تقسيما هو تقسيم الحبر العلامة الزاهد العابد ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الفد الجليل شفاء العليم، قسم الهداية إلى أربعة أقسام. قال: أولا هداية عامة، ثانيا هداية دلالة وبيان، ثالثا هداية إلهام وتوفيق، رابعا هداية إما إلى جنة وإما إلى نار. فهذه أربعة أنواع وأربعة أقسام للهداية. أما الهداية العامة استدل لها ابن القيم رحمة الله عليه بقوله تعالى: والذي قدر فهدى، وبقوله تعالى على لسان موسى عند أن سأله فرعون فأجاب موسى قائلا: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم أفاض ابن القيم في الكلام على الهداية العامة مبينا أن الهداية العامة تشمل جميع المخلوقات، أكانوا بشرا أم غير بشر، الحشرات والطيور والوحوش والناس وغير ذلك يدخلون في هذه الهداية العامة. فذكر وضرب أمثلة على ذلك كيف أن الله سبحانه وتعالى هدى هذه المخلوقات إلى معاشها، هدى الله عز وجل إلى الطفل الرضيع، كيف أنه يميز ثدي أمه عن ثدي بقية النساء، وكيف أنه يهش ويبش في وجه أبيه وأمه عن سائر الناس. ثم ضرب أمثلة أيضا بالحشرات والطيور، فقال: خذ مثلا النحل، كيف أن الله عز وجل هداها لهذا الترتيب. جعل الله عز وجل للنحل أكبرها حجما من الذكور وهو اليعقوب، وهو يدبر أمورها ويعد ملكا عليها، وجعله بمثابة صمام أمان لها. وكيف أن الله عز وجل هداها لهذه التشكيلات لخلايا النحل، حتى أن ابن القيم رحمة الله عليه وهو يذكر كيف أنها مصنوعة بدقة سداسية الشكل هذه الخلايا من خلايا النحل، فقال كأنهم قرأوا كتاب إقليدس، أي في الهدفة كأنهم قرأوا كتاب إقليدس. وكيف أن الله سبحانه وتعالى هدى النحل أنها لا ترضى أن تبقى نحلة في الخلية وهي كسلة لا تعمل وليست بنشيطة، حتى أن الله عز وجل جعل من النحل صغيرة ويأكثر نشاطا اسمها العسالة، تقتل أي نحلة وهي تكون خاملة لا تحب العمل. وكيف أنها حريصة على أنها لا تقتل أي نحلة داخل الخلية وإنما تقتلها خارج الخلية حتى لا تجعل رائحة النتن تؤذي بقية النحل. وكيف هدى الله سبحانه وتعالى النملة أنها إذا أرادت أن تأخذ حبة من البر أو الذرة إن شعرت أن هذا البر ربما ينبت فلقته نصفين، وإن شعرت أنها تنبتها أحد النصفين فغلقته أربعا. وكيف أنها إذا وجدت حبة من البر أو الحب مبلولا تخرجه بالشمس وتعيده، هذه النملة. وكيف هداها الله سبحانه وتعالى أنها تعمل بنشاط في فصل الصيف لتدخر من المؤن لفصل الشتاء الذي لا تستطيع به حراكا. كيف أن الله عز وجل أيضا هدى الله سبحانه وتعالى إلى الهدهد بأنه أبصر بمواضع الماء تحت الأرض. وكيف هدى الله سبحانه وتعالى الحمار، قال ابن القيم وهو أبلد الحيوانات، كيف هداه الله أن يفرق بين صوتين، بين صوت يستحث على السير وبين صوت يستوقفه، وكيف هداه الله عز وجل لمعرفة مسكنه وإن كان في ظلمات فإنه يعود إلى مسكنه بطريقه المعتاد. وكيف هدى الله عز وجل الفار، حتى أنه ذكر ابن القيم أن الفار يشرب الزيت من الإناء فإذا قل يأتي بماء من موضع آخر بفيه فيبخه على هذه الإناء حتى يرتفع الزيت فيشرب منه بسهولة. وهذه هداية عامة، هدى الله الناس وجميع المخلوقات لمعاشاتها العامة. وكيف هدى الله عز وجل الثعلب بهذا الذكاء العظيم الذي لا يستطيعه بعض الناس؟ ومما ذكره ابن القيم ذكر أن الثعلب إذا أوذي من قبل البراميل فإنه يعمد إلى صوف، قطعة صوف، فيضعها في فمه، ثم يعمد إلى أقرب بقعة ماء، إلى أقرب بحيرة، ثم ينزل بها تدريجيا شيئا فشيئا، ويجعل رأسه آخر ما ينغمس به. والبراغيث كلما أحست بالماء صعدت إلى أعلى، كلما أحست بالماء صعدت إلى أعلى، إلى أن يغمس رأسه جميعا ويبقي تلك القطعة صوف، فتجتمع تلك البراغيث في تلك القطعة ثم يلقي بهذه القطعة ويخرج من هذه البحيرة، كلها من الهداية العامة. وهذا ما أفاض فيه بأوراق عدة ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب العظيم شفاء العليم. وأما الهداية الثانية وهي هداية بيان وإرشاد ويقال دلالة وبيان، وهذه قد تكون من رب العالمين سبحانه، وهي أيضا قد تكون من الرسل، وقد تكون من بقية الخلق من الدعاة إلى الله والمعلمين ومن ممن عنده علم وأعطاه الله سبحانه وتعالى شيئا في الموعظة. وهذه النوع من أنواع الهداية قد تتفلت، قد توجد وقد لا توجد. قال الله تعالى وأما ثمود فهديناه، هدى من الله سبحانه وتعالى فاستحبوا العمى على الهدى. فقد تتخلف هذه النوعية وهذا القسم من أقسام الهداية. ومن أمثلتها ومن أدلتها قوله تعالى ولكل قوم هاد. ومن أدلتها قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن أدلتها بالسنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم بما جاء في الصحيحين من حديث سالم سعد الساعدي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا القسم الثاني من أقسام الهداية، وتكون للبشر وقد تتخلف وقد تكون من رب العالمين، لكن ليس كالهداية الثالثة وهي الهداية هداية إلهام وتوفيق، وهذه واقعة وهي من رب العالمين وحده. قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه عز وجل في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر قال الله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فهذه تكون من رب العالمين سبحانه ولا تتخلف. إذا أراد الله عز وجل هدايته لامرئ ما فإنه يهديه، وربما يجعله سببا لهدايته عن يد فلان وعلى يد فلان أو بسماع شريط أو بغير ذلك. وأما الهداية الرابعة فهي هداية إما إلى جنة وإما إلى نار. الله تعالى ذكر ذلك في كتابه الكريم قال والذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هداية إلى جنة. وأما الهداية إلى النار فقال الله تعالى احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هذه أربع أنواع أربع أقسام للهداية قسمها العلماء. ولا بد أن تعلم يا عبد الله إذا من الله عز وجل عليك بالهداية فلا تظنن أنك تبقى على وتيرة واحدة في الأمر والنهي وفي عموم الإيمان، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فلا تكون على وتيرة واحدة وإنما تكون بين كذا وكذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فلكل عمل شرة ولكل شرة فترة، ما بين حين وآخر تشعر بفتور، لكن فتورك إذا بقيت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وما خرجت عنها فأنت مفلح، وأما إذا خرجت من هذا الإطار فقد هلكت يا عبد الله. وخذ دليلا آخر مما جاء في صحيح مسلم من حديث حنظلة الحسيني رضي الله عنه لقيه أبو بكر الصديق فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال حنظلة فقلت نافق حنظلة. فقال أبو بكر سبحان الله ما تقول؟ فقال حنظلة قلت إن كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا النار والجنة، وفي الحديث قدم النار على الجنة، ذكرنا النار والجنة حتى كأننا نرى رأي العين. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه ولتواضعه أبو بكر وإلا أبو بكر ومن أذكر الناس لله سبحانه وتعالى بعد رسوله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر والله إنا لنلقى مثل هذا. قال حنظلة فانطلقت أنا وأبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نافق حنظلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما ذاك؟ قال يا رسول الله إذا كنا عندك ذكرتنا بالنار والجنة حتى كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافتنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما أنتم عليه عندي من الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وفي فروجكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، أي أن المسلم يكون ساعة وساعة، وليس كما يقول العوام ساعة لك وساعة لربك. هذا كلام جائز ليس له أصل من الكتاب والسنة، وإنما هو بوابة لأهل الأهواء، بوابة لأهل الشهوات. يريد ساعة أن يعبد ربه، ويريد ساعة أن يعصي الله سبحانه وتعالى فلا يقع. وإنما ساعة وساعة، أي روح عن نفسك ساعة واعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة في ساعة أخرى. والشيطان حريص على أن ابن آدم يقع بين فكين، بين الإفراط وبين التفريط، لا يبقى على الثبات وعلى الهداية على وتيرة واحدة، إما غلو وإما تساهل فيجعلك على ذلك. لكن أبشر يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، فإن طلبت سبل الهدى أعطاك الله عز وجل إن شاء. قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فإن تتبعت سبل الهداية أعطاك الله سبحانه وتعالى إن شاء سبحانه. ولهذا أضرب لك ثلاثة أمثلة في ثلاثة رجال، فإنهم تتبعوا سبل الهدى وأعطاهم الله سبحانه وتعالى ما أرادوا وما ابتغوا. أولا زيد ابن عمرو ابن نفيل، وقصته رواها الحاكم في مستدركه من حديث زيد بن حارثة، عند أن التقى النبي عليه الصلاة والسلام هو زيد ابن حارثة مع زيد بن عمرو ابن نفيل. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكرم بالنبوة بعد، فلقي زيد بن عمرو بن نفيل، فبعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لزيد بن عمرو قال أرى قومك قد شنبوه أي بغضوه. قال ليس على ذلك بشيء، وإنما أنكرت عليهم دينهم. ثم قص زيد بن عمرو بن نفيل للنبي صلى الله عليه وسلم كذا. وكان كما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن نبي بعد، فقال سألت عن العلماء عن الأحبار فدلوني على أحبار يثرب المدينة. قال فذهبت إليه يريد العلم يريد الدين يريد الهداية. قال فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت ليس على هذا الدين أبتغي، ليس على هذا الدين أبتغي. قال ثم انتقلت إلى أحبار أيلة فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقال ليس على هذا أبتغي. قال فقيل لي ودلوني، فقالوا أنه سيخرج من أرضكم رجل وآخر الأنبياء. قال فبقيت هنا، بقيت هنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عنه قال يبعث زيد ابن عمرو ابن نفيل يوم القيامة أمة وحدة، فهو أمة لأنه تتبع سبل الهداية ومبشر بجنات النعيم كما جاء في الأحاديث الأخرى. الرجل الثاني سلمان الفارسي، وقصته في مسند الإمام أحمد كما جاء من حديث ابن عباس، فإن سلمان قص قصته لابن عباس رضي الله عنهما، فقال له أنه كان يقطن ببلاد أصفهان في قرية اسمها جي في بلاد فارس، وبعد ذلك أبوه كان مجوسيا يعبد الله، وكان أيضا سلمان يعبد مع أبيه النار حتى صار كالقطن كالحطب الذي يوقد به النار ولا تنطفئ تلك النار أبدا. وكان أبوه حريصا على أن يبقى سلمان في ذلك المكان ولا يخرج، وكانت هناك ضيعة مثل البستان لأبي سلمان وكان يتفقدها كل يوم، وفي يوم من الأيام شغل فأرسل سلمان إلى تلك الضيعة. وقد مر سلمان في طريقه من تلك المكان ومن تلك القرية إلى الضيعة فوجد قوما يعبدون غير ما يعبد سلمان في كنيسة، سأل عنهم أي دين هم على أي دين هم، فقالوا هم نصارى. فسأل عن دينهم وعن طقوسهم فأخبروه، ثم بعد ذلك رغب في هذا الدين وتأخر وشغل أبوه تماما وترك كل ما في يده ويسأل عن ولده. وبعد ذلك تواعد مع أولئك القوم إذا جاء تجار من الشام لأنه سأل عن أصل هذا الدين، قالوا في الشام فيبعثون إليه. فذهب إلى أبيه وقد تأخر وسأله أبوه والقصة طويلة. ثم بعد ذلك كلم والده على أنه رغب في هذا الدين فكمله أبوه بالحديث، فجاء له الخبر أن تجار الشام قد جاءوا، ففك القيد وذهب إلى الشام. ذهب إلى الشام، أول ما وصل إلى الشام قال: من أعبد أهل البلاد بكم؟ قال: يقال الأسقف في الكنيسة. فذهب إليه فوجده رجلا غاشا يأمر الناس بالمعروف ولا يأتي، وينهاهم عن المنكر ويأتي، ويأمرهم بالصدقة ويجمع الصدقة لنفسه. فعاش معه فترة حتى هلك ذلك الرجل، فجعل الناس يثنون عليه قبل أن يثنونه، وأنه قال: والله إن هذا الرجل كان رجل سوء. ثم أخبر أنه كان يكتنز المال لنفسه. فسألوه عن البرهان فأخرج 7 قلال من ذهب وورق، أي من ذهب وفضة كان يجمعها الرجل من تحت الأرض، فضربوه أو سبوا هذا الرجل. وبعد ذلك قالوا: والله ما يستحق أن ندفنه، وإنما علقوه مصلوبا. ثم بعد ذلك جاء رجل آخر بدلا من الأول وكان رجلا عابدا، فعاش معه فترة حتى إذا حضره الموت دله على رجل آخر بقرية يقال لها أو مدينة يقال لها الموصل، فعاش مع ذلك الرجل. فلما جاءته وحضره الموت دله على رجل بقرية يقال لها نصيبين، فلما عاش معه هذا كله يريد الهداية فدله على رجل آخر بعمورية، وآخر رجل بعمورية دله على أنه لا يوجد أحد بعده ولكن سيظهر نبي في أرض بين حرتين بينهما نهر، ولو على ما أنه يأكل الهدية ولا يقبل الصدقة، أي لا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. فبعد ذلك أراد أن يذهب إلى المدينة، فأخذوه قوم وباعوه وذهبوا به إلى قرية يقال له أم القرى، باعوه إلى رجل يهودي، وهذا الرجل اليهودي باعه إلى رجل لابن عمه بالمدينة. فلما سمع بخبر النبي عليه الصلاة والسلام تأكد من هذه 3 العلامات، فإنه أتى للنبي عليه الصلاة والسلام بطعام فقال له: هذه صدقة جمعتها، فما أكل منها النبي عليه الصلاة والسلام شيئا. ثم ذهب وقد قال بنفسه هذه الأولى، فعاد وقد جمع شيئا وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: هذه هدية، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام منه، فقال: هذه ثانية. ثم وجد النبي عليه الصلاة والسلام في بقيع الغرقل فجعل يطوف حوله يريد أن يستفد من شيء، وعلى النبي عليه الصلاة والسلام شملتان، فأرخى النبي عليه الصلاة والسلام الشمل بين كتفيه، قرأ خاتم النبوة، فأكب على النبي عليه الصلاة والسلام يبكي، ثم قسم النبي عليه الصلاة والسلام قسمته. الرجل الثالث وهو أبو ذر الغفاري، وقصته في البخاري أن أبا ذر الغفاري سمع للنبي عليه الصلاة والسلام فأرسل أخاه، ولكن أخاه كان شاعرا وانتبه إلى أنه ليس بشاعر وأنه رجل كريم، فقال: ما أشفيت عليه؟ ثم بعد ذلك ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عن طريق علي بن أبي طالب دخل على النبي، فلما علم بما عند النبي عليه الصلاة والسلام من الخير أسلم لله رب العالمين، وصار من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من تتبع سبل الهدى وفقه الله عز وجل إن شاء. واعلم يا عبد الله أن الهداية نعمة، والإنسان لا يعرف قيمة النعمة إلا إذا شرب، فأنت عند أن تكون على خير وعلى طاعة فأنت في هداية وثبات، وعند أن يسلم منك هذا الأمر تتجه إلى أمر آخر، إلى واد خطير للغاية وهي الارتكاب. ابن فارس في معجم مقاييس اللغة قال: مادة النون والكاف والسين قال أصل يدل على قلب الشيء، والنفس قلبك الشيء على رأسه. فالشاب عند أن يكون على طاعة وعلى خير فإنه يكون على خير، فإذا تغير من ذلك كله فإنه يكون منتكسا والعياذ بالله. ولهذا قصص المنتكسين موجودة في الكتاب وفي السنة. فمن الكتاب، من القرآن الكريم، قال الله تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يقول ابن سعدي، والذي اشتهر عندنا بهذا اللقب السعد، يقول ابن سعدي في تفسيره، قال: الله سبحانه وتعالى لما قال أعطيناه آياتنا علمناه الكتاب حتى صار عالما كبيرا وحبرا نحريرا، ثم بعد ذلك انسلق أي انتكس وتغير عن هذا الخير كله. وأيضا من القرآن الكريم قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقة ونحشر يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كان على خير وعلى صلاح كما قال الحافظ الكبير، لكن تعامل مع الكتاب في بعد انتكاسه كأنه لم يسمع خيرا قط، معاملة المغافلين، فعاقبه الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. ونبه الحافظ الكثير قال: ليس معناه أن الإنسان كان يحفظ الكتاب ثم نسي حفظه فقط، لا، وإنما هذا الخطاب لمن نسي حفظه ونسي أو تعامل معاملة الغافل الناسي عن العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا من قصص المنتكسين في الكتاب الكريم قصة قارون. قال الله تعالى عنه: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. كان من قوم موسى كما قال المفسرون أنه كان من بني إسرائيل، كان على صلاح ثم تغير لما أتاه الله عز وجل المال، والمال قد يأتي فتنة، يأتي فتنة وامتحان، حتى قال: إنما أوتيته على علم عندي. فالله سبحانه وتعالى قص علينا قصته، كان على هداية ثم انتكس والعياذ بالله. ومن قصص المنتكسين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أخبر أن رجلا كان نصرانيا ثم أسلم، وكان ممن يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، فقرأ البقرة وآل عمران، أي حفظ البقرة وآل عمران، ثم بعد ذلك عاد فتنصر، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، أي ما يعي شيئا. فكان يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام ما يكتب، والنبي لا يدري بشيء، زعم هذا المأفوك الكذاب. وانظروا إلى عقوبة الله سبحانه وتعالى. يقول أنس: فأماته الله سبحانه وتعالى، فحفر له أصحابه ودفنوه، فما أصبح الصبح إلا وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. لما هرب منهم نبشوا عنه، فحفروا له وأعمقوا، أي أصحابه حفروا له وأعمقوا، فما أصبحوا الصبح إلا ولفظته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، فعل محمد وأصحابه، فحفروا له وأعمقوا ما استطاعوا، يعني ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فما أصبحوا الصبح إلا وقد لفظته، لفظته أي أخرجته الأرض، قالوا أي قال أنس فعلموا أن ذلك ليس من الناس، ليس ذلك من الناس. وهذا من قصص المستكثرين في الكتاب والسنة. نأتي إلى كتب التاريخ مما سطرت أخبارهم وصاروا ثبة في جبين التاريخ أنهم قوم كانوا على خير وصرع ثم انتكسوا. من هؤلاء عمران بن حطان. عمران بن حطان كان رجلا صالحا، بل قال عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه كان رأسا من رؤوس أهل السنة، عند أن يقال فلان كان رأسا من رؤوس أهل السنة لا تقال بالسنة. ومن من؟ من العالم الكبير الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، فكان رأسا من رؤوس أهل السنة. ثم بعد ذلك تزوج ببنت عم وكانت حرورية خارجية، وكان بينهما فرق أو فرقان. الفرق الأول أن عمران بن حطان كان سنية وهي كانت مبتدعة خارجية. الفرق الثاني أن عمران بن حطان كان دميم الشكل قبيح، وبنت عمه كانت جميلة، فقال أتزوجها حتى أعيدها إلى الحق إلى رجلها. والله أعلم ما مقصده، الله أعلم ما مقصده. ثم بعد ذلك لما تزوج بها صار عمران بن حطان رأسا للقعدية، وهي فرقة من فرق الخوارج. فبعد أن كان سنيا بل رأسا من رؤوس أهل السنة صار رأسا من رؤوس أهل الباطل. فمن انحرافه وانتكاسه أشاد بالرجل الذي قتل عليا رضي الله عنه، علي بن أبي طالب الذي قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. لا يحب عليا بشهادة من رسول الله إلا مؤمن، ولا يبغض عليا بشهادة من رسول الله إلا منافق. فإذا كان كذلك فإن عليا له منزلة عظيمة، قد قال له النبي عليه الصلاة والسلام ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. فمنزلة علي منزلة عظيمة، لكن ذلك الشقي وهو عبد الرحمن بن ملجم قتل علي رضي الله عنه. فماذا قال عمران بن حطان؟ قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزان. فيقول عن قاتل علي أنه أوفى البرية عند الله ميزان. فرد عليه العلماء ردودا كثيرة، ومن أحسن هذه الردود وردها على نفس الألفاظ ونفس الوزن، وهو الفقيه الطبري قال يا ضربة من شقي. عبد الرحمن عمران بن حطان قال من تقي، فالفقيه الطبري قال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهدم من ذي العرش بنيانا، إني لأذكره يوما فألعنه إيها وألعن عمران بن حطان. فلاحظوا أن عمران بن حطان من رجل كان صاحب صلاح وخير وهدى إلى رجل منتكس والعياذ بالله. أيضا من قصص المنتكسين في كتب التاريخ قصة عبد الملك بن مروان. عبد الملك مروان قبل أن يولى الخلافة كان رجلا زاهدا عابدا يقرأ القرآن كثيرا طالبا للعلم، ثم بعد ذلك لما ولي الخلافة صار رجلا آخر. قال عنه نافع مولى بن عمر قال دخلت المدينة وما رأيت أو كنت في المدينة وما رأيت أكثر حفظا وتلاوة للقرآن الكريم وزهدا وتنسكا وتشميرا للعبادة من عبد الملك مروان. وأما أبو الزناد قال فقهاء المدينة سعيد بن المسيب وقبيصة بن ذؤي وعروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان. وأما الشعبي فقال ما جالست أحدا إلا ووجدت فضلي عليه في ذلك المجلس إلا عبد الملك بن مروان. انظر إلى هذا الخير كله، إلى زهد وعبادة وخير. جاوب لك قلنا أن عبد الملك مروان كان زاهدا وعابدا قبل أن يولى الخلافة. وانظروا أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه. فعند أن ولي الخلافة يقول ابن عائشة كما ذكر ذلك عنه الذهبي قال لما أفضت الخلافة إلى عبد الملك بن مروان وكان بين يديه مصحفا، كان بين يديه مصحف يقرأ منه القرآن، فلما أفضت إليه الخلافة أطبق المصحف وقال هذا آخر العهد بك. فقال الذهبي رحمة الله عليه معلقا على هذا الكلام اللهم لا تذكر بنا. فانظروا يطبق المصحف ويقول هذا آخر العهد بك، هذا يدل على أن الأمر خطير للغاية. من قصص المتكثين ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية في وفيات سنة 688 هجرية، رجل يقال له ابن الصاحب. هذا الرجل كان عالما وكان ذا وجاهة ورياسة، ثم بعد ذلك فجأة انتكس وصار كما يقول الحافظ ابن كثير يصاحب الحرابيش. والحرابيش قالوا هم الدهماء وضعفاء الخلق، فكان يصاحبهم قوم من سقط الناس، فصار يصاحبهم ويتشبه بهم. ثم تطور الأمر أنه صار يتعاطى شرب الخمر، ثم تطور الأمر حتى صار يشرب الحشيش، ثم تطور الأمر أنه صار يدافع عن الحشيش. وذكر قصيدة أذكر بيتا منها ذكرها الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، قال عن الحشيش ويدافع عنها قال حرموها من غير عقل ونقل وحرام تحريم غير الحرام. يدافع عن الحشيش من رجل كان عالما، كان يدرس الناس الخير، يدعو الناس إلى الخير، إلى رجل والعياذ بالله إلى رجل يدافع عن الحشيش يشرب الخمر، صار يصاحب الحرابيش هؤلاء الدهماء وضعفاء القلب. من قصص المنتكسين أيضا ما ذكره الحافظ كثير وذكره ابن الجوزي نقلا عن عبده ابن عبد الرحيم، ذكر عبده ابن عبد الرحيم وهو خطأ ربما خطأ مطبعي في البداية والنهاية، لأن أصل القصة ذكرها ابن الجوزي وابن كثير نقلها عن ابن الجوزي، فهي قصة نقلها عبده ابن عبد الرحيم عن شاب. والغلطة الذي وقعت في كتاب البداية والنهاية أن ابن كثير ذكر عن عبد بن عبد الرحيم هو الذي انتكس، وهذا ليس صحيح. فذكروا أن عبد بن عبد الرحيم قال كان شاب يجاهد في سبيل الله، وكان يرابط في الثغور، وفي مرة من المرات حاصروا حصنا من حصون الروم فمكثوا فترة، فإذا بهذا الشاب يرى بنتا جميلة في الحصن، تراسلها قال كيف السبيل إليك؟ فقالت أن تتنصر وتأتي إلي. فما راعى المسلمين وهم مرابطون وهم محاصرون أولئك القوم، ما راعى المسلمين إلا والشاب قد صار في صفوف الروم، فأصيب المسلمون بغم شديد. فمرت الأيام، وفي يوم من الأيام تراءى المسلمون مع الكافرين مع الروم، فقال رجل من المسلمين لهذا الشاب يا فلان ما فعلت صلاتك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل علمك؟ ما فعل قرآنك؟ ما فعل جهادك؟ فرد هذا الشاب بكل بجاحة قال اعلموا إني نسيت القرآن كله إلا قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقد قال لي منهم من الولد والمال، من رجل مجاهد إلى رجل تنصر والعياذ بالله، من قصص المتنكسين أو المتكسين أيضا قصة ابن الراوندي. ابن الراوندي كان عالم، ومما ذكر في ترجمته كان كثير الحياء. تخيل أن رجلا كان عالما وكان معروفا بالحياء، هذا الرجل الذي يستحي كثيرا تراه دائما بجانب الجدران لا يتكلم ولا يضحك ولا وربما يخجل من الناس كثيرا، من هذا الرجل إلى رجل انقلب والعياذ بالله إلى شيء آخر. ألف كتابين، الكتاب الأول سماه الدامة، والكتاب الثاني سماه الزمردة. وأي كتابين أو أي شيء يحتوي عليه هذين الكتابين؟ الكتاب الأول الدامع يرد عن القرآن الكريم، والكتاب الثاني يرد أو يتكلم ويزري بالأنبياء والرسل. وهذان الكتابان يقول عنهما ابن عقيل رحمة الله عليه فقهاء الحنابلة قال والله عجبت للناس كيف أنهم لم يقتلوا من الراوندي وهو ألف هذين الكتابين الدامغ والزمردة، رد على القرآن الكريم ويثري بالأنبياء، يعني يذكر عيوبهم أو يذكر ويتقول عليهم ما ليس به. وأيضا طلب منه رجل يهودي كتابا في الرد على الإسلام وعلى كذب نبوة نبينا كما زعم، وأجابه إلى ذلك. فهذا الرجل كان من عالم إلى أن صار إلى رجل منتكس والعياذ بالله، حتى أن الذهبي رحمة الله عليه في النبلاء قال في آخر ترجمة هذا الرجل قال لعن الله الزكاة بلا إيمان وحي الله البلادة مع التقوى. فالرجل كان يعرف بالزكاة لا يعرف بالزكاة. ومن قصص المنتكسين أيضا ما ذكره ابن القيم أو ابن الجوزي، وذكره أيضا ابن القيم في الجواب الكاف، رجل كان مؤذنا اسمه صالح، ومن فترة أذانه صار يسمى صالحا المؤذن، أذن 40 سنة. وفي يوم من الأيام صعد ليؤذن، وكان بجوار المسجد بيت لرجل أنصاري، فاطلع على من في البيت وهو يؤذن فرأى بنتا جميلة، فما استطاع أن يصبر من تأمل من الأذان إلا وأسرع نازلا إلى بيتها، فدق الباب ففتحت إليه فضمها إليه. فقالت له البنت وهي نصرانية: أنتم أهل أمانة، فكيف هذه الخيانة؟ قال: إن لم توافقين وإلا قتلت. قالت: لا، إلا أن تتنصر ضرب. فلما علمت أنه خلاص ما يستطيع أن يبقى على شيء، فقالت له: لا، إلا أن تتنصر. فقال مباشرة: بريت من الإسلام ومما جاء به محمد. فقالت: لا، لعلك من أجل أن تقضي غرضك، لا، حتى تأكل لحم الخنزير. فأكل لحم الخنزير. قالت: لا، حتى تشرب الخمر. فشرب الخمر حتى دب فيه الشراب، أي ثمن. فأراد أن يعمل بها سوءا، فأغلقت على نفسها الحجرة وقالت: اصعد إلى السطح حتى يأتي أبي ويزوجني منك. فصعد إلى السطح وهو مخمور، فسقط فدقت عنقه فمات، مات على هذا الحال. فلما وسقط إلى داخل البيت بيتها، فلما رأته على هذا الحال لفته بخنقة كبيرة. فلما جاء الأب فأخبرته بالخبر، ثم بعد ذلك أبوها أخذه ورماه بعض السكك، ثم لما تناقل وانتشر الخبر بين الناس رموه في المزبلة. ومن قصص المنتكسين أيضا قصة عبد الله القصيم، وهذا ما كان يذكره شيخنا مقبل رحمة الله عليه. عبد الله القصيم مات قبل فترة من الزمن، حوالي قبل 40 سنة. شيخنا مقبل كان يقول: هذا الرجل كان آية من الآيات في الحفظ والذكاء، فكان يرد على أهل الباطل حتى أعيا غيره، فكان يرد على بعض علماء الأزهر ويبين باطله، فهم يعدون الكتاب بأشهر وهو يعده بشهر أو أقل، ثم بعد ذلك انتكس والعياذ بالله، فألف كتابا سماه الأغلال ورد على القرآن الكريم. حتى تعلم يا عبد الله أن الأمر كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولا تظن يا عبد الله، لأن بعضنا يقول: طيب، وأنا الآن أصلي يعني فجأة هكذا؟ يقال: يا عبد الله، نحن لا نعلم لهم إلا الله، وإلا نبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا ما السر. قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبين ذراع فيعمل بعمل الجنة فيدخله. فتجد أن العبد لا بد أن يكون صادقا بقرار نفسه ويراقب الله سبحانه وتعالى للسر والعلن. رب معصية أنت فيها ما استطعت أن تتخلص منها، ثم بعد ذلك يطفح الكيل إلى أن يظهر بعد ذلك الأمر فيك عيانا بيانا. ولهذا ذكر ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه أنه قال: رب دسيسة تكون في قلب العبد لا يطلع عليها الناس فتكون سبب انتكاسه. سبب انتكاسه، ذكر ذلك في جامع العلوم والحكم عند حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وأيضا من قصص المنتكسين أخيرا وهو عبد الله بن يوسف الجديح. عبد الله بن يوسف الجديح هذا معاصر لنا، وكان شابا سلبيا وعنده كتاب كان يقتنيها كل شاب سلفي يحمل العقيدة السلفية. اسم هذا الكتاب: العقيدة السلفية في كلام رب البرية. ربما ما تجد كتاب ألف في صفة الكلام على صفة كلام الرب سبحانه وتعالى في هذا الكتاب. عبد الله بن يوسف الجديح هذا الرجل الذي كان على صلاح، ثم تزوج بامرأة لبنانية، ثم تغير وانتكس، صار رجلا إفرنجيا تماما. وربما في بعض الأحيان قد يعلق على أمور ما ينبغي قولها، وإذا به الآن يؤلف كتبا في الرد والمجادلة على بعض الأمور التي كان يقررها عند أن كان على خير وعلى صلاح. قد يقول قائل: ما هي الأسباب التي توصل المرء إلى الارتكاب؟ نقول إن هناك أسبابا كثيرة، وحسبنا أن نذكر في هذا المقام عن أهم أسبابها. من أهم الأسباب للانتكاس عدم الإخلاص، فالإنسان قد يعبد الله سبحانه وتعالى لأجل غرض من الأغراض، والأمر في نفسه يحاك فيه، وربما كان هذا الأمر لغرض ما، وإذا بالرجل لا يستمر على الخير. يا عبد الله، إن الإخلاص هو أحد ركني قبول العمل، والله لو عملت ما عملت من العبادات وما أخلصت لله رب العالمين ما وجدت خيرا في هذا العمل. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بما يروي عن ربه عز وجل، قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وأول من تسعر فيه نار جهنم ثلاثة، وهؤلاء كلهم قد راءوا في عمله. ولو فتشت في هذه الأصناف الثلاثة لوجدتهم أنهم أشرفوا أو من أشرف الناس في الساحة الإسلامية. رجل عالم يعلم الناس القرآن والسنة، رجل يجاهد لتكون كلمة الله العليا، هذا في منظر الناس، ورجل يبذل المال يبذل المال، لكن لما عملوا هذه الأعمال لغير الله سبحانه وتعالى كان أول من تسعر به النار جهنم. فينبغي عليك أن تخلص العمل لله، كلما أخلصت العمل لله حسست أو حسست بلذة الطاعة. أما إذا عملت لأجل فلان أو فلان فهذا يكون وبالا عليك يوم القيامة. من أسباب الانتكاس ضعف العلم الشرعي. العلم الشرعي هو من الدوافع عن ازدياد الخير. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباد العلماء، أي بمعنى الذي يخشون الله حق خشيته هم العلماء. لماذا؟ لأن العلماء كلما تعلموا آية وكلما تعلموا حديثا ازدادوا معرفة بربهم وازدادوا إقبالا على الله. انظر إلى نفسك أنت، لو سمعت موعظة من المواعظ عن قيام الليل أو عن صلاة الضحى أو عن التصدق أو عن غير ذلك من العبادات، وأنت كنت مقصرا فيها، فتجد أنك تنشط هذه الموعظة بمجرد سماعك، فما بالك إذا كنت تحمل هذه الأدلة في قلبك، تحمل هذه الأدلة المحفزة، فإن ذلك يحفزك بشكل يومي أنك عند أن تتذكر هذه الآيات وهذه الأحاديث في فضائل هذه الأمور. لكن تجد بعض الناس ربما يعزف عن العلم الشرعي وإذا به ربما يضعف شيئا فشيئا. من أسباب الانتكاس أيضا تعلق القلب بالدنيا. بعض الناس يكون على خير وعلى هداية وإذا به يتعلق بالدنيا. خذ يا عبد الله ما كتب لك، خذ ما يكفيك، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. خذ ما يكفيك، لا تتوسع بهذه الدنيا، خذ ما يكفيك ولأولادك. وإذا بالرجل ربما يتوسع أكثر وأكثر حتى تكون هذه الأمور وبالا عليه. فبعض الناس عند أن كان متوسط الحال، إذا أذن المؤذن كان متواجدا في المسجد، فإذا به يتوسع قليلا بالمال، فأذن المؤذن غير موجود، يلا إذا أذن أقام المقيم فإنه يحضر، توسع قليلا بالمال فإذا به تفوت الركعة الأولى،
توسع أكثر، الثانية الثالثة الرابعة توسع أكثر أكثر، ربما يترك الصلاة بالكلية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام قال تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة إذا إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، تعس والتكس وإذا شيك فلن تفش. انظر إلى هذا التصوير البليغ من شدة لهفه على الدنيا أنه إذا شيك أصيب بشوكة، فإذا به ليس عنده وقت أن ينقشها بالنقاش حتى يخرج الشوكة. هذا حال بعض التجار إذا ولدوا بمصيبة بكارثة، صار يتعاطى المخدرات ويتعاطى الخمور وبعض النساء، والرجل ينهث بعد الدنيا، وإذا به يعني ما يبالي بأحد، إنما صفقات وأموال وأموال. فالتعلق بالدنيا كثيرا هو سبب من أسباب الانتكاس. من أسباب الانتكاس المعاصي والذنوب. المعاصي أيها الأخوة تقسم الظهر، والإنسان فيه من المعاصي وفيه من الذنوب، ونسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا ولا يتجاوز عنا، وإلا السقطات والفلتات منا جميعا. فالناس يتفاوتون في أمر المعاصي، بعضهم معاصي بالشهوات في الزنا واللواط والخمور، وبعضهم ربما معاصي بفلتات اللسان، غيبة، نميمة، استهزاء، سخرية، كذب. فبعض الناس كذا وبعض الناس كذا، فالإنسان ربما يقع في الزلات وفي الأخطاء لكن لا يتمادى. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تدربون لأتى الله بقوم آخرين فيدربون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فالذنوب والمعاصي قاسم الظهر في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. تكون ثقيلة عليه، ولا يحملن أثقالهم على ظهورهم، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، فيوم القيامة تكون أثقالا عليك، عبء ثقيل عليك هذه المعاصي. فهذه معصية بعد المعصية بعد المعصية بعد المعصية تكون سببا لانتكاسك يا عبد الله. ومن أسباب الانتكاس أيضا الغلو، وهذا الأمر أريد من أخي الفاضل المستمع أن يسمع الأمر بجدية، لأن بعض الشباب ولا سيما أكلم إخواني الذين هم من الله عليهم بالهداية قريبا. وهذه محاضرة لو تذكرون قد ألقيتها قديما، هي خاصة سميتها نصيحتي للمبتدئين. فمما نصحت المبتدئ نصحت أن لا يغلو، فالغلو سبب للانتكاس في غالب الأحيان، إلا إذا أراد الله لك الهداية وأراد لك الثبات على هذا الدين. فبعض الشباب عند أن يمن الله عز وجل عليه بالاستقامة يريد كل الأشياء، يريد كل الأشياء أن تقع في يومها وهكذا، وليس بأسلوب حسن ولا شيء. ثم بعد ذلك لما يرى الأمور قد اشتدت عليه فبعضهم يغتر وينتكس والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يصل ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. قال ابن المنير رحمة الله عليه قال قد رأينا ورأى الناس أن المتنطع في الدين ينقطع، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون. فلا يكون فيك غلوا، ليس كما يقول العوام. العوام إذا رأوا شابا ملتزما أو مستقيما ومتمسكا بالكتاب والسنة ويأخذ بكل ما جاء بالكتاب والسنة قالوا هذا متنطع، هذا في غلو. لا، المتنطع والغالي الذي يجعل المستحب واجبا والمكروه محرما هذا المتنطع. أما الذي يطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس غاليا ولا متنطع. ومن أسباب الانتكاس الصحبة الفاسدة، رفقاء السوء والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: إن مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل مسك ونابغ كير. فحامل المسك إما ليحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا، ونابغ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. فبعض الشباب يكون على استقامة وعلى صلاح وعلى خير وعلى هدى، فإذا به يتحنن لرفقاء سوء كان يعرفهم قديما. أردت أن تبقى على الخير اترك رفقاء سوء، وإذا أردت لهم الخير فادعوهم إلى الخير، بشرط أنك تكون متمكنا. أما ما زلت متضرعا متهاويا فأنصحك أن تبتعد عنهم أولا، وأن تأتي بمن ينصحهم من إخوانك الذين هم على ثبات وعلى خير وهم أقدم منك الثقة. فنرى أن بعض الشباب عند أن ينتكس أولا يتحنن لأصدقائه القدماء لزملاء الدراسة، وهذا لا تفهم من كلامي أنك إذا استقمت تقاطع زملاء الدراسة، لا، إنما هؤلاء رفقاء السوء، لأن بعضهم ممن كنت تعرفه قديما ورجل سيء ما يحب الاستقامة أصلا، وبعضهم لله الحمد منا ما زال يحب الخير، فابقى معه وحبب إليه الخير ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فقلنا هذا الذي بدأ ينتكس قليلا عاد إلى هؤلاء رفقاء السوء صحبة الفاسدة فيمشي معهم ويمشي معهم. ولاحظوا أيها الإخوة، وهذا عن تجربة، أول مبادئ انتكاسة الشاب من إخوانه ممن كانوا معنا على الخط وعلى الطريق، فعند أن تسألوا أينك يا فلان في المحاضرات وفي الدروس، قال مشغول فترة ما تراه في صلاة الجماعة بل في المسجد الذي تصلي به. أين أنت يا فلان؟ قال أنا أصلي في مساجد أخرى. فترة تسأل عنه في المساجد الأخرى، أينك يا فلان؟ فإذا بي يتكاسل عن صلاة الجماعة، وفترة ربما يصلي وربما يخلي. فهذه من أسباب الانتكاسة رفقة رفقاء السوء. انظر إلى أصحابك بالعمل من هم، انظر إلى أصحابك في المدرسة من هم، انظر إلى زملائك في جميع مجالات الحياة من هم. والله في بعض الأحيان رب المهنة صاحب العمل لو كان مقاولا أو صاحب محل لو أتى بجميع عماله ممن فيه خير وصلاح بقدر الإمكان لسمع كلاما طيبا في اليوم الذي يعمل به، لكن لو كان زملاؤك أو ممن يعمل عندك ممن هم أصحاب سوء والعياذ بالله ما تسمع إلا سب وشتم وغير ذلك. انظروا إلى إخواننا الذين ابتلوا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى أنهم طبيعة عملهم في الأسواق، فأنت عند أن تأتي فقط لتشتري شيئا من السوء تسمع سبا تسمع، وبعضهم ربما يسب الرب والدين فتريد أن تضاربه، لكن تجد الذي هو في السوق يوميا يقول لك الله يهديه. لماذا؟ لأنه يسمعها يوميا على أنني لا أحرم أن إخواننا يعملوا، لكن انظر أقول لك، وهذا أخونا ليس مختارا أنه يعمل في السوق، شيء مفروض عليه، فما بالك أنت تختار أصحابا لك وتنتقيهم انتقاء ويصيرون عونا لك على الفساد وعلى الشر لا على الخير. ومن أيضا أسباب الانتكاسة التوسع في المباحات. بعض إخواننا لعب عليهم الشيطان يقول لك يا أخي هذا مباح، إيش يعني مش حرام، وذا مباح وذا مباح، كل مباح يريد أن يعمل وتوسع جدا بحجة أنه ما في دليل على تحريم. لاحظ أن بين المباحات وبين المحرمات تعب، إن قطعتها ربما بعد ذلك تصير لمجرى آخر. ومن أسباب الانتكاس أيضا أنه الإنسان قد يكون فيه مرض في نفسه وما استطاع أن يتخلص منه، عنده مثلا شيء شبر وإن شاء الله سنختتم الآن المحاضرة بإذن الله تعالى. عنده شيء وكبر ويعني حب وإنجاز في نفسه، وأنه يرى الناس يعني ما هم بذاك الذي على مستوى. وهذا قد نعاني من بعض الشباب الذي أول ما يستقيم، فأول ما تتكلم أقول لك لا مفهومه معروف معروف يعني كيف وهو له حتى حافظ فاتحة مثل الآن ومعروف مفهوم. هذا إذا ما عالج نفسه فيكون سبب الانتكاسة، لأنه دائما هو يتحسن يا أخي ليش هذا نظري لي هذا ظلام، ليش هؤلاء يعطونا يعني يعطوه مكانته ويظن السنة الشيخ الألباني أو ينزل من الشيخ الألباني بدرجة. وهذه من المصائب أخيرا من أسباب الانتكاسة، أن الرجل عند أن يسمع المواعظ ما يأخذ بهذه الموعظة. الله تعالى قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو أننا أخذنا بالمواعظ ما نخرج من المحاضرة تقول الله صراحة المحاضرة جميلة أو الخطبة ممتازة أو الموعظة بليغة، الفائدة من ذلك ما موقفك من هذه الموعظة، هل ستأخذ بها أم أنها تأخذ تدخل في الأذن الأولى وتخرج من الأذن الثانية، ربما يكون سبب انتكاسك أنك ما انتفعت بكلام المتكلم. وفق الله الجميع بحب وارضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.